الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الأمر الخامس، وأما الانتقاض بالمني فصحيحة زرارة السابقة. تقدم إحنا في بداية نواقض الوضوء أشار المصنف الانتقاض بالأربعة، فذكر صحيحة لزرارة منقول عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام، فقال أو مني، فهذه إشارة إلى أن واحد من نواقض الوضوء هو المني. ثم قال والسادس، وأما الانتقاض بالجماع فلصحيحة أبي مريم. قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ طبعا فتأخذ بيده هذه كناية عن الجماع. قال حتى ينتهي إلى المسجد، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا إلا الواقعة في الفرج. الرواية فيها قسمين، القسم الأول هل أن ملامسة الجارية والأخذ بيدها، أو بعبارة أخرى مداعبة الجارية بدون إنزال، فهل يؤدي إلى انتقاض الوضوء أو لا يؤدي إلى انتقاض الوضوء؟ الإمام قال بأن هذا لا يؤدي إلى انتقاض الوضوء. السائل يقول للإمام، يقول هنالك من عندنا من يدعي، من عندنا من يدعي بأن هذه الملامسة أو الأخذ بيد الجارية يؤدي إلى انتقاض الوضوء. الإمام يقول لا، لا بد عفوا بأن انتقاض الوضوء إنما يكون بالمواقعة. فقال ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، فإن من عندنا أو من عندنا يزعمون، من عندنا أفضل، الذين عندنا هاي اسم موصول، يزعمون أنها الملامسة. فقال لا والله ما بذلك بأس، يعني في الملامسة، وربما فعلته، أي أن الإمام يقول ربما فعلت ذلك، أخذت بيد جاريتي ثم ذهبت إلى المسجد، وما يعنى بهذا إلا المواقعة في الفرج. طبعا لا خصوصية للفرج كما نعلم، بأن المواقعة سواء كانت من القبل أو من الدبر فهي مؤدية إلى بطلان الوضوء، إلى نقض الوضوء. طبعا مسألة نكاح المرأة من الدبر مسألة خلافية، يعني المرحوم السيد الخوئي عنده بأنه فتوى بالحرمة، أما إذا كان برضاها فعند المرحوم السيد الخوئي احتياط وجوبي، بينما السيد السيستاني عنده يكره كراهة شديدة، ولكن يكره كراهة شديدة مع قبول المرأة بذلك، أما في حالة الإكراه فيحرم عند سماعة السيد السيستاني. الآن المصنف يجي إلى أبو مريم. أبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم، وقال بأن هذا الرجل قد وثقه النجاشي فلا مشكلة فيه بعد توثيق النجاشي له. وأما أن البلل المشتبه قبل الاستبراء من البول طبعا بحكم البول فلما تقدم في أحكام التخلي في صفحة 29 هكذا ذكر وفي صفحة 30 والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء محكوم بالبولية إلا مع طول المدة إلى نهاية. وقد تقدم الكلام عن ذلك. الآن ينتقل المصنف إلى مطلب جديد وهو متى يجب الوضوء أو أن وجوب الوضوء يكون لمن؟ هل لجميع الصلوات يجب الوضوء مثلا؟ هل لدخول المسجد يجب الوضوء؟ هل لدخول الأضرحة المقدسة يجب الوضوء؟ ماذا؟ فنقرأ عبارة المصنف المتن ثم بعد ذلك نرى في المدارك التي سيستدل بها المصنف على المدعى. قال يجب الوضوء للصلاة الواجبة ما عدا الصلاة على الميت، استثنى من الصلوات صلاة الميت مع العلم بأن صلاة الميت واجبة، وللأجزاء المنسية من الصلاة. وراح يمر علينا ما هو المراد من الأجزاء المنسية من الصلاة. ولصلاة الاحتياط وللطواف الواجب، هذا الطواف الواجب قيد احترازي، أراد المصنف أن يخرج الطواف المستحب كما سيشير إلى ذلك في بيان الاستدلال على المتن. وبالنذر وأخويه، أخويه النذر المراد منه اليمين والعهد، يعني سوف يكون بالنذر واليمين والعهد الصلاة التي تكون واجبة بالنذر نذرا علي إذا قضى الله حاجتي أن أصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. فهذا عرض عنوان عرضي على الأصل فحوله من الوجوب إلى الاستحباب. أما الصلاة الركعتين مثل هي مستحبة في واقعها، ولكن بعد عروض العارض وهو النذر أو اليمين أو العهد حول الصلاة من كونها مستحبة في الأصل إلى كونها واجبة ولكن وجوبا في العرض وليس بالأصل. والمستند في ذلك، يعني المستند في وجوب الوضوء للصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت، فهو من الضروريات. الضروريات كما تقدم أكثر من مرة يعني من البديهيات، وتدل عليه آية الوضوء، لأن آية الوضوء رتبت وجوب الوضوء على القيام للصلاة. الآية آية الوضوء رتبت وجوب الوضوء على القيام للصلاة، فقالت يا أيها الذين آمنوا إن قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، فرتبت وجوب الوضوء على القيام بالصلاة. ولذلك الوضوء قالوا بأنه واجب بنفسه، واجب لغيره وليس واجب بنفسه، يعني حتى يدخل إلى الصلاة، الصلاة المشروطة بالوضوء. أنا شوية أعتذر، هاي صارت عندي فد وما أقدر أشرب مي اليوم صاحي. وتدل عليه آية الوضوء والنصوص المتواترة، طبعا التواتر المراد من التواتر التواتر المعنوي وليس التواتر اللفظي، والنصوص المتواترة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر لا صلاة إلا بطهور، هاي واحدة من الأدلة التي استدل بها المصنف على وجوب الوضوء للصلاة الواجبة. وهنالك روايات أخرى بحيث انضمت الروايات بعضها إلى البعض الآخر أنتجت تواترا معنويا. طبعا الرواية هاي صحيحة زرارة منقولة عن محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الطوسي رحمة الله تعالى عليه، زين، عن الحسين بن سعيد، باعتبار أن الشيخ الطوسي له طريق إلى الحسين بن سعيد، عن حماد، لأنه قد عندما تقرأ الرواية قد يقال بأن هنالك فاصل زمني طويل بين محمد ابن الحسن وبين الحسين بن سعيد، نقول بأن هنالك طريق للشيخ الطوسي ولغيره إلى كتاب الحسين بن سعيد أو إلى كتب الحسين بن سعيد، وهذا الطريق طريق صحيح. عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وبالنتيجة كلهم ثقات، فلذلك عبر عنهم ثقات إمامية، عبر عن روايتهم بالصحيحة، صحيحة زرارة، لا صلاة الأم بطهور وغيرها. وأما عدم وجوبه في المستثنى، احنا عندنا مستثنى ومستثنى إليه، المستثنى منه المستثنى منه من الصلاة الواجبة، والمستثنى من الصلاة الواجبة هي صلاة الميت. المصنف قال باعتبار سيأتي الحديث عن صلاة الميت، ولما أقضى أنها استثنيت من مسألة وجوب الوضوء، يعني لا يشترط في الصلاة صلاة الميت، لا يشترط فيها الوضوء، يعني صحة الصلاة غير متوقفة على الوضوء حتى إذا كان الشخص غير متوضئ. أكو فالتعليل باعتبار قالوا بأن صلاة الميت هي دعاء، أو بتعبير آخر قالوا هي مسألة، والدعاء لا يشترط فيه الوضوء، والمسألة عندما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لفلان، أن كذا أن كذا، بقية الألفاظ اللي واردة في صلاة الميت، أسأل الله، ما عندنا بأنه دليل على أنه أسأل الله لابد سؤالي إلى الله يجب فيه الوضوء. نعم الأفضل، نعم، بالإضافة إلى أن هنالك رواية خاصة ذكرت في هذا المجال وهي موثقة يونس، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. ثلاثة، وأما وجوبه للأجزاء المنسية، الأجزاء المنسية مثل السجدة الواحدة، باعتبار أن السجدتين ركن وتركهما يؤدي إلى بطلان الصلاة، فالسجدة الواحدة إذا تركها المكلف يجب عليه قضاء هذه السجدة. والتشهد على رأي بأن التشهد من الأجزاء، هل يعد من الأجزاء المنسية في الصلاة، فبالتالي هو جزء منسي في الصلاة، فهل يجب قضاؤه أو لا يجب قضاؤه؟ على رأي مثل سماع السيستاني عنده لا يجب قضاء التشهد، نعم على الأحوط استحبابه يجب قضاء التشهد. وأما وجوبه للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط فلأنهما جزء من الصلاة، بل الثانية أي صلاة الاحتياط حقيقة فتكون مشمولة لإطلاق النصوص. المصنف في مقام الاستدلال قال بأن الجزء المنسي وكذلك صلاة الاحتياط هي جزء من الصلاة، جزء من الصلاة، وبما أنه الصلاة يجب فيها الوضوء، فكذلك يجب في أجزائها الوضوء، والجزء المنسي هو جزء من الصلاة. وبتعبير آخر بأنه يجب الوضوء للصلاة بدليل آية الوضوء والروايات المتقدمة، والأجزاء المنسية جزء من الصلاة، إذن يجب لها الوضوء لأنها جزء من الواجب المشروط بالوضوء. لأنها جزء من الواجب، وقد اشترطنا في صحة الواجب أن يكون على وضوء، فإذن يشترط فيها أن تكون تأديتها أن تكون على وضوء. واضح إن شاء الله؟ قال: وأما وجوبه للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط فلأنهما جزء من الصلاة، بل الثانية صلاة حقيقة لا أنها مجازا، فتكون مشمولة لإطلاق النصوص. هذا كلام حصل في صلاة الاحتياط بين الفقهاء، راح يمر عليكم إن شاء الله في مباحث الفقهية، يتطرق الفقهاء إلى هذا المطلب في طي حديثهم عن الاستصحاب، راح يجي هذا الكلام. زين، إذن المصنف قال الثانية صلاة حقيقية، صلاة الاحتياط، وليست صلاة مجازية. فإذا كانت صلاة حقيقة فهي مشمولة لإطلاق النصوص. واحد من هذه النصوص قبل قليل تقدم: لا صلاة إلا بطهور، وبما أن صلاة الاحتياط صلاة حقيقية إذن لا بد فيها من الوضوء. بل يمكن التمسك بالآية المباركة، الآية المباركة قالت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني يجب الوضوء. نجي صلاة الاحتياط، ينطبق عليها صلاة حقيقة أو لا؟ المصنف قال ينطبق عليها بأنها صلاة حقيقية، فتكون مشمولة علما لإطلاق النص القرآني. ولو تنزلنا وقلنا بأن النص القرآني يمكن المناقشة فيه، فنرجع إلى الأدلة الدالة المتواترة التي ادعى المصنف تواترها، بأنه واحد منها لا صلاة إلا بطهور، وصلاة الاحتياط صلاة حقيقة. واضح إن شاء الله؟ بل الثانية صلاة حقيقية فتكون مشمولة لإطلاق النصوص. جيد، وأما وجوبه للطواف الواجب، لأن الطواف المستحب لا يشترط فيه شنو؟ لا يشترط فيه الوضوء. الطواف الواجب هو ما يكون لعمرة أو لحج، سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة تمتع، بينما يمكن بعد الانتهاء من أعمال العمرة المفردة، إذا كانت عندك عمرة مفردة فيجوز لك الذهاب إلى الكعبة المشرفة إلى البيت، فتطوف حول البيت بدون إحرام وبدون وضوء. فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام: وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به. وهذا معناه، يعني ظاهر الرواية، بأن الإمام نزل الطواف من غير وضوء منزلة العدم. قال يقطع طوافه ولا يعتد به. طب هو طواف حقيقة أو لا؟ هو الرجل طاف طواف حقيقي، ولكن الإمام بما أن هذا الطواف لم يكن على وضوء فقد نزله منزلة العدم، وهي صحيحة في ثلاث طرق، في ثلاثة من طرقها الأربعة. هذه الرواية فيها أربعة طرق. طريق للشيخ الكليني وهو طريق صحيح، وطريق للشيخ الطوسي، وطريق الشيخ الطوسي ذكر في موردين، ذكر في الفهرست وذكره في مشيخة التهذيب. وما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست وكذلك في المشيخة هو طريق صحيح. نعم هنالك طريق للحمر في قرب الإسناد، وهذا الطريق غير صحيح لأنه قد ورد فيه عبد الله ابن الحسن بن علي بن جعفر الصادق عليه السلام، وهذا الرجل لم يذكر بمدح ولا بذم، وبما أنه لم يذكر بمدح ولا بذم فهو مجهول، فلا يمكن الاعتماد على روايته. واضح إن شاء الله سيدي؟ طبعا الشيخ الكليني الشيخ الطوسي عندهم طرق صحيحة إلى كتاب علي بن جعفر، ومن ضمن ما ورد في كتاب علي بن جعفر هي هذه الرواية. واضح سيدنا؟ وأما وجوبه في المورد الأخير فلوجوب الوفاء بالنذر وأخويه. عندنا روايات كثيرة دلت على أنه يجب الوفاء بالنذر والعهد، وأما وجوبه في المورد الأخير فلوجوب الوفاء بالنذر وأخويه. أحكام خاصة بالوضوء باعتبار هذه الحالة اللي عندي شوية تكلم صعب يصير إن شاء الله في يوم الغد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.